السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 44 بعد 100 من مجالس شرح الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولا زال حديثنا موصولا مع كتاب الوضوء، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد، فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. وهذا الباب قد ساقه الإمام البخاري كما سمعتم في باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس، أي وترك الناس أيضا مثله يعني الأعرابية، حتى فرغ من بوله. وإنما تركوه لأنه كان قد شرع في البول، فلئن لم يكن قد شرع في البول لكان ينبغي أن يمنعوه وأن يزجروه إذا رأوه هاما بذلك يعني، فكان ينبغي تعليمه وزجره ومنعه من هذا. لكن لما كان الرجل قد فعل، كما سيأتي في بقية الأحاديث في الباب الذي بعد هذا، ويكون لها أبواب يعني كلها تدور حول هذه المسألة. في بعض روايات الحديث عند في غير الصحيحين أن هذا الأعرابي كان قد صلى مع الناس، ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فنسأل قال له: لقد تحجرت واسعا. ثم لم يلبث أن قام فبال، وهو طبعا لم يكن يعلم أن هذه المساجد يمنع فيها. المسجد يومئذ كان كهيئة مثل ما في الشارع، يعني ليس هناك فرق كبير بين أرض المسجد وأرض الشارع، كلاهما من الحصبة، ليس هناك لا سجاد يعني ولا فرش ولا شيء. فالرجل وكان أعرابيا، والأعراب هم سكان البادية، فهو يعني لم يأتي من المكان الذي هو فيه مألوف فيه مثل هذا، هو يقول في أي مكان بعيد عن الناس وخلاص. وهذا الرجل فعل هذا، وقف في مكان في المسجد، طائفة منهم جزء من المسجد بعيد عن الناس، وأخذ يبول. تصور الأمر عادي. فهم تركوه هنا في هذا الحديث لأنه كان قد بدأ يبول، وهذا هو أسلم الأحوال. إذا بدأ يبول ينبغي أن يترك حتى يتم بوله، لأنه كان قد نجس بالفعل مكانا، وإذا أتم بوله فيه لن يتفرق النجس في غيره من المسجد. ولكن لو زجروه أو أرادوا منعه فإنه يتضرر بحبس الماء في أثناء البول، ومن الصعب أن الإنسان يقطع بوله فهذا يضره يعني. ثم إذا لم يستطع فعل هذا، ده الأغلب، فإنه سيلوث نفسه لا شك، ويلوث بقية المسجد. لو مشى وهو يبول في المسجد فإنه سيلوث عامة المسجد. فكان الأحكم والأفضل والأصوب والذي لا ينبغي غيره أن يترك حتى يتم بوله. وطبعا الإنسان لما يقول لهم دعوه حتى يتم، يعني هم كانوا حاولوا أن يمنعوه وهو يبول. ولذلك الصحابة لما رأوا ذلك هموا به ونالوه بألسنتهم، يعني زجروه وكلموه كلاما شديدا، ولكن منعهم عن هذا أيضا، قال دعوه، لا، ما يصلح الآن إنكار ولا كلام في أثناء الفعل، لأن كما قلنا إذا أراد أن هو يقطع البول أو يتحرك أو خشي منهم فتحرك يمنة ويسرى لوث المسجد كله، فكان أخف الأضرار، ده من باب أخف الضررين. طبعا لا شك أنه ليس هذا منهم إقرارا لبوله في المسجد، لا يجي واحد زكي ولا حاجة يقول لك كده يعني كده إقرار، لا، ده مش إقرار ولا حاجة، ده دفع أعلى الضررين بأدناهما. إن هم هنا تركوه لأن الترك أفضل وأخف ضررا من المنع في هذه اللحظة. وده هو الفقه في مثل هذه المواطن، اللي هو يعرف يعني شر الشرين وخير الخيرين، لكن معرفة الخير من الشر واضحة لا تكاد تشتبه إلا على عميان البصر والبصيرة، دول بس اللي ما لا ينكرون منكرا ولا يعرفون معروفا، لكن عامة الخلق من أهل الفضل وأهل العلم وطلبة العلم يدركون بأدنى نظر إن ده شر وده خير، لكن ليس هذا الفقه. الفقه الأعلى أن يدرك خير الخيرين وشر الشرين. في أشياء تبقى كويسة لكن فيما هو في مصلحة أعلى من هذا، وفي شيء ضرر بس فيما هو أضر منه، فدائما يترك الأقل، دائما يفعل الأقل من أجل منع الأعلى. فهذا الذي حصل هنا في هذا الحديث، الرجل بدأ يبول بالفعل فلا يتوجع عليه المنع الآن، صعب المنع الآن وإن كان مطلوبا وأمر ينبغي أن يكون، لكن وقوعه الآن يضر لأنه يزيد المصيبة، يزيد المشكلة، سيقع المنكر سيتعاظم أكثر من ذي قبل. فتركه وإقراره على ما هو عليه حتى يقضي بوله، ثم تعليمه بعد ذلك ومنعه من مرة قادمة من فعل هذا أولى من مجرد الإنكار وتهيج الرجل فيلوث المسجد كله. فلهذا البخاري يقول باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس، أي وترك الناس أيضا الصحابة يعني، الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. وساق الحديث من طريق موسى بن إسماعيل، وهو موسى بن إسماعيل من قري أبو سلمة التبوذكي، وهذا ممن ذكرنا أنه مشتهر بكنيته ومشتهر باسمه أيضا، وده قدر قلائل من الرواة المشتهرين بالكنية والاسم معا، الأكثرون مشتهرون بأسمائهم ويليهم في الكثرة المشتهرون بكناهم، ثم هذا الصنف الذي هو مشتهر بكنيته وباسمه معا. وموسى بن إسماعيل المنقري هذا من الأئمة الثقات الأثبات، من أحفظ الناس. ولا التفت إلى قول ابن خراش أنه تكلم فيه بلا حجة، وكلامه فيه ليس موافقا للواقع. ابن خراش كان يقول تكلم الناس فيه، لكن في الحقيقة ما فيش حد تكلم في أبي سلمة التبوذكي أصلا إلا ابن خراش، وابن خراش نفسه متكلم فيه، هو نفسه مطعون فيه، ولا يقبل قول مثله في مثل موسى بن إسماعيل المنقري. فموسى بن إسماعيل كان يهابه يحيى بن معين، معين كما له مع قصص مشهورة يعني، كان يقول ما هنالك أحد أو ما لا أعرف أحدا أو ليس من الرواة ليس من الشيوخ أحد إلا يهابني، إلا هذا الأعور موسى بن إسماعيل التبوذكي فإنني كنت أهاب. كان يحيى بن معين بخاف منه لأنه كان ثبت ثقة ثابت، وكان قويا في أمره يعني في كان ذا شكيمة قوي في أمره، ولا يرضى بأن يعني يراجعه أحد لشدة تثبته وحفظه، وليحيى معه قصص مشهورة يعني. موسى بن إسماعيل التبوذكي يروي هذا الحديث عن همام بن يحيى العوذي أبو عبد الله أو أبو بكر البصري أحد الثقات. وهمام يروي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، وربما ينسب إسحاق إلى جده فيقال إسحاق بن أبي طلحة، وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أبو يحيى أحد الثقات الكبار ثقة الحجة. وإسحاق يروي عن أنس بن مالك بن النضر الأنصاري رضي الله تعالى عنه، الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد مشاهير الصحابة. وكما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس أن امرأ عربيا، وقلنا الأعرابي هو ساكن البادية سواء كان عربي أو عجمي، يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ، أي الأعرابي يعني، دعا بماء النبي صلى الله عليه وسلم فصبه عليه، فصبه على هذا البول ليطهر المسجد من أثره يعني. في هذا ما ذكرناه قبل قليل من الفائدة. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى بعد ذلك: باب صب الماء على البول في المسجد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا خالد وفي رواية أبي ذر وحدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن فنهاهم الصلاة فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. هكذا هذا السياق هو سياق رواية أبي ذر الذي يروي الحافظ من طريقه عن شيوخه الثلاثة عن الفارابي، ومن أثبت الرواية عن الفارابي. لكن وقع في رواية في بعض الأصول الأخرى، كما في رواية في النسخة اليونانية الشهيرة وفروعها. ووضع باب هنا في هذا الباب مقحم بين طريقي حديث أنس. حديث أنس اللي ساقه البخاري ساقه أولا من طريق عبدان المروزي عن عبد الله بن المبارك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك وقف عن النبي صلى الله عليه وسلم وسكت، ثم قال وحدثنا خالد، وجاب إسناد ثاني خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سعيد يحيى بن سعيد، وساق المتن هنا في الإسناد مع الإسناد الثاني. عند اليونيني طبعا على اليونينية طبعت النسخة السلطانية، فتجد نفس الكلام فيها، تجد بين هذين الإسنادين نفس الحديث يقول باب يهريق الماء على البول. وهذا الباب مقحم في الحقيقة، لا وجه له هنا أبدا، لا سيما أنه مقحم بين طريقي حديث واحد. يعني حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يحيى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا خالد عن سليمان، هو لم يذكر المتن في أول إسناد، ذكره في الثاني. ففي النسخة كما قلنا اليونينية وبعض وطبعا وفروعها كلها المعروفة، ومنها النسخة السلطانية مطبوعة السلطانية، تجد فيها كلها بين هذين الإسنادين باب يهريق الماء على البول، ولا وجه لهذا الباب حقيقة، لأنه يغني عنه الباب الذي في رأس الحديث الثلاثة، هو باب صب الماء، باب صب الماء على البول في المسجد، أو صب الماء على البول فقط كما في النسخ يعني. لكن كما قلت هكذا وقع في بعض فينتبه لهذا، لأن هذا لا وجه له في الحقيقة، وهو أمر غير معهول أن يأتي باب بين طريقي حديث واحد، هذا غير معهول، لن ترى مثل هذا أبدا، تمام. وكما قلت هو غير موجود في نسخة أبي ذر الهروي، في نسختيه الموجودتين يعني المخطوطات أبي ذر الهروي غير موجود فيها. ولهذا الحافظ لم يتكلم عن هذه القضية أصلا، لم يترجم هذا الباب في شرحه، ولم يتكلم عن هذه الإشكالية لأنها غير موجودة عنده فتح في نسخات التي يشرح عليه الحافظ كما تعلمون، يشرح في نسخة أبي ذر الهروي وليس فيها هذا الباب. وكما قلنا وجوده هنا أشبه ما يكون بالخلل، لأنه لا يتأتى باب بين طريقين لحديث واحد، لم يتم أتى ذكر الحديث في الطريق الأول، إنما هو مثل الإحالة، يعني ساق إسنادا ثم جاء بإسناد آخر معطوف عليه ثم ساق المتن في الإسناد على الإسناد الثاني، فهو حديث واحد في الحقيقة، فلا يسوغ أن يكون هناك باب في الوسط. ولهذا وإن كان موجودا في النسخة اليونانية وفروعها والسلطانية، إلا أنه فيما يظهر غير مناسب ولا وجه له. الحافظ البخاري يقول باب صب الماء على البول في المسجد، وطبعا الصب هنا هو الطريقة والوسيلة لتطهير هذا البول. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصب، أمر بها كذا مطلقا، لم يشترط شرطا، لم يشترط أن يكون البول جافا أو ليس فيه مائع، أو لم يشترط أن يعني ليس هناك شروط وضعها بعض الفقهاء حتى يحصل التطهير بصب الماء على النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا من هذه الشروط، وإنما جعلها كذا مطلقة، وبالتالي صب الماء على البول يطهره، ولا 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 ينظر لما وراء ذلك. يعني بعض الفقهاء يشترط حفر الايه، ان يحفر موضع النجاسه، علشان يعني ايه، ممكن يكون الماء ما وصلش للتربه من تحت وكذا وتعمق موضع النجاسه يعني. وهذا لم يرد به، وردت فيه احاديث لكنها كلها ضعيفه، جاء فيه حديث عن مسعود ضعيف، وجاء فيه اثران مرسلان يعني لا لا لا، جاء فيه مراسيل لا تثبت ولا تصح عند من يقبل حتى المراسيل. مراسيل التابعين الكبار كالشافعي له فيها شروط مع معروفه ليست متوفره في هذه المراسيل، فهو لا يصح يعني في حفر مكان النجاسه شيء يمكن الاعتماد عليه عند الجمهور يعني، وانما ربما يصح عند من يرى قبول المرسل بشرط ان يكون مرسله ثقه فقط كما هو مذهب جماعه من الفقهاء، لكن هذا مخالف لقول المحدثين. مساله الثبوت والصحه والضعف المرجع فيها المحدثين فقط ليس لغيرهم. مسألة بقى العمل والقبول، قبول المعنى والعمل عليه، هذه قضية أخرى ما لها علاقة بالثبوت والصحة يعني، وهي عمل الفقهاء ومن معهم. فلم يثبت مسألة الحفر، لأن مثلا ما أمروش بالحفر، قال بس صبوا عليه، أهريقوا عليه، أريقوا عليه، أهريقوا عليه، صبوا فقط. وكما قلنا لم يشرط أني لم يقل لهم انتظروا حتى يجف حتى يذهب شيء من الماء الذي هو البلل هذا الموجود حتى لا يرد عليه ماء فينجسه، ينجس البلل الماء الوارد عليه يعني، لم يفرق بين الوارد على النجاسة أو ما ترد عليه النجاسة، هناك من يفرق من الفقهاء بين الماء الذي يرد على النجاسة والنجاسة ترد على الماء، يفرق بين هذا وذاك، مثلا لم يفرق في هذا الباب في بينهما وقال صبوا عليه ذنوبا من الماء، ورأى أن هذا كافيا وأنه مطهر وانتهى الكلام على كده. وحتى هذا المناسب لقوله في الحديث الذي قبل هذا: إنما بعثتم ميسرين لم تبعثوا معسرين. في عموم المسألة بقى في كل ما يتعلق بها يعني. فصب الماء بمطلقه على النجاسة كاف على البول يعني كاف في تطهيره إن شاء الله تعالى كما جاء في هذا الحديث. فالبخاري ساق في هذا الباب حديثين: حديث أبو هريرة ساقه من حديث أبي اليمان الحكم بن نافع البهراني أبو اليمان الحمصي، وهو أحد المشاهير بكنيتهم، قلما يذكر باسمه أصلا، لا يكاد يذكر في الأسانيد إلا بكنيته، يقال أبو اليمان، قلما يذكر الحكم بن نافع، وهو أحد الثقات الأثبات، وهو هنا يروي عن شعيب بن أبي حمزة، وهو يروي حديث شعيب هذا بطرق مختلفة كما ذكرنا مرارا. شعيب كان عسرا في الرواية، كان هناك جماعة من المحدثين يتعنتون جدا في التحديث، لا يكاد يحدث إلا قليلا ولا يسمح بهذا كثيرا، يصعب الأمر يعني، تمام. فكان شعيب من هؤلاء، كان عسرا جدا في القراءة عليه والسمع والتسميع للناس. فلما جاء يموت أذن للناس، ناول الناس كتبه وأذن لهم بروايتها، فشعيب وقع له من ذلك شيء. ولذا سأل الإمام أحمد قال: حديثي عن شعيب بعضه سماع وبعضه مناولة وبعضه كذا وكذا. فأحمد كان نصحه الإمام أحمد أن يقول في كلها أخبارنا، ولذا كان يقول: ترى عامة حديث ما رأيناه من حديث أبي الحكم عن شعيب كله يقول في أخبارنا، لا تكاد ترى يقول حدثنا أبدا، يقول حدثنا أخبارنا شعيب، حتى يخرج من هذه الإشكالية يعني. وشعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم أبو بشر الحمصي أحد الثقات العباد، وهو من أثبت الناس في الزهري، من 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 أجل أصحاب الإمام الزهري. وشعيب يروي هنا عن إمام بن شهاب الزهري أحد الأئمة الكبار اللي ذكرناه مرارا يعني. ومحمد بن شهاب يروي هنا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني أحد الثقات، ثقة فقيه ثبت، هذا من أئمة زمانه يعني. وهو يروي عن حافظ الصحابة أبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع. طبعا الحديث سبق ذكر تفاصيله قبل هذا، والذي يعنينا هنا كما قلنا هو مسألة أن الصب كاف دون تفاصيل كثيرة يعني. قال أبو هريرة: قال قام عربي فبال في المسجد. وقد ذكرنا في بعض الروايات خارج الصحيح أن العربي كان قد صلى أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلس يدعو ويقول: رب ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا، مثلا أنكر عليه هذا وقال له: لا تحج واسعا. ثم بعد هذا قام فما لبث إلا أن بال في بعض نواحي المسجد، في طائفة المسجد يعني، في قطعة من في ناحية منه. فتناوله الناس، هنا لم يتناولوا يعني، التناول معروف أنه يكون باليد، تناول يكون معناه أنه أخذوه يعني بأيديهم تمهيدا بقى لعقابه يعني. لكن هنا التناول هنا في الحقيقة لم يكن باليد، إنما كان فقط باللسان، تناولوه بألسنتهم يعني نهروه وزجروه وزبروه، كان بعض الروايات كلموا كلاما خشنا شديدا يعني، وأنكروا عليه إنكارا عظيما. هذا هو التناول الواقع في الحديث، ليس أكثر من هذا كما تدعمه الروايات. فنفسهم قال لهم: دعوه وهريقوا على بول سد من ماء. لا، ليس هذا وقت الآن كلام، دعوه حتى يكمل ما هو فيه ولا يلوث بقية المسجد إذا خشي منكم منطلق ونفر، وبعد كده ننظف هذه النجاسة ثم نتكلم معه ونفهمه الأمر يعني. وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هم الصحابة بعثوا لأحد؟ هل الصحابة مبعوثون لأحد يعني؟ ليسوا مبعوثين طبعا لأحد، وإنما لما كانوا مكلفين بدعوة الخلق إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا كأنهم مبعوثين إلى الناس، مبعوثين دعوة مش مبعوثين رسالة يعني. ولهذا صح أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين، فإنما هم مبعوثون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من قبل الله. المبعوث الإلهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو المبعوث من الله عز وجل. لكن الصحابة مبعوثون أم مبعوثون بس ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه بعثهم ليبلغ، قال: بلغوا عني، لما بعثهم وقال: بلغوا عني ولو آية، وأمرهم بنقل الشرع عنه، فهم مبعوثون على هذا المعنى، كأنهم هم رسل رسول الله إلى من بعدهم، وهكذا من بعدهم رسله إلى من بعدهم، وهكذا دواليه إلى أن يعني يبلغ الأمر محله. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، بل هناك طريقة يمكن أن تسلك ولا يقع بها شر ويزول بها الأذى نسلكها. ليس الهدف تعنيف الرجل لحد ذات لذات التعنيف ولا 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 الإنكار عليه لذات الإنكار، بل الهدف هو إصلاحه وإعلامه بوجه الصواب، وده لا يفيد فيه شيئا منعه من البول الآن، وهو قد بدأ بالفعل. فدعوه ولا داعي للكلام، لأنه لا يعلم، جاهل فيما يظهر، كانش يعرف أن ده حرام أكيد. وبالتالي الكلام الآن وزجره ونهره لا داعي له، لأنه لا يعرف شيئا جديد لسه في الإسلام. فدعوه يكمل بوله، ثم ننظف هذه النجاسة، ثم بعدها نتكلم معه ونعلمه الصواب. هذا هو الترتيب المنطقي. لكن الإنكار عليه الآن بماذا يفيد؟ بتنفيره، لأنه لك وأنا ما أعرفش ده حرام. هو الراجل نفسه يقول لك أنا وذلك هو حمل ورد منهم في صدره، يعني ورد أنهم غلاظ يعني عليه. قال أنا ما أعرفش، يعني كأنه بيقول بأنه بنفسه أنا لا أعلم أن هذا حرام، ولا العلم لم يمنعني منه أحد من قبل هذا. أنا أظن المسجد زي غير المسجد، يعني كلها حصباء، كل تراب، يعني فيش أي فرق. فالواجب في مثل هذا أن يعلم، لا ينهر، لأنه ينهر مقابل ماذا؟ هو ما فعلش حاجة سدع الإنكار بالنسبة له، يعني أو لم يفعل شيء سدع عليه النهر والانتهار والإغلاظ، لأنه ما كانش يعرف وتعمد مثلا أو عصى، ده هو لسه على البراءة الأصلية، جاي جديد ما يعرفش حاجة. فلما وقع ذلك منه ينبغي أن يمنع ويعلم إذا كان قبل، يعني يمنع، وإذا وقع منه هذا يترك حتى ينتهي، ثم ينظف مكانه، ده أهم حاجة دلوقتي عشان المسجد يصير صالحا للعبادة. ثم بعد هذا يقال لهم يا رجل هذا لا يليق بهذا المكان. النسم قال لهم إن هذه المساجد لا تصلح شيء من هذا القدر، لا تصلح شيء من هذا البول هذا القدر، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة بس. النسم لم رجل نفسه يقول بأبي هو أمي، ما عنفني ولا سبني، إنه هو ده طبيعي، رجل ما يعرفش حاجة، فلما يعنف. النسم كان أحكم الناس وأعقل الناس وأرحم الناس صلوات الله وسلامه عليه، لم يسبق منه له إنكار قبل هذا حتى يعنفه، وإذا عاد لسه جديد الكلام كله بالنسبة له. فالأعرابي نفسه أدرك هذا وقال بأبي هو وأمي، لم يسب ولم يعنف ولم ينهر، إنما علمني. النبي قال له إنما هذه المساجد لا تصلح، بيوت الله لا تصلح لمثل هذا البول ولا هذا القدر، إنما هي للذكر وقراءة القرآن والصلاة. راجل فهم خلاص، وأكيد مش هيعملها ثاني خلاص. ثم قال البخاري حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا خالد لسان هو قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، الطائفة اللي هي القطعة أو الناحية من المسجد يعني، فزجره الناس شددوا عليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، والذنوب هو السجل فيه، هو الماء والدلو الممتلئ يعني، ويقال ان السجل هو الدلو الوسيع والذنوب هو الدلو الممتلئ، اي مكان هو على كل حال دلو فيه ماء، ولا يقال له ذنوب ولا سجل الا بهذا، الا اذا كان فيه ماء، فاذا كان فارغا سمي دلوا، واذا امتلأ بالماء فهو ذنوب او سجل. فامرهم بصب هذا الماء من هذا الدلو الواسع الكبير، يعني يقول لك ماء كان ماء كثيرا، فأهريق أو فأريق عليه، أريق على 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 البول، فذهب بنجاسته يعني وطهارته. الحديث الذي ساقه الإمام البخاري هنا ساق الحديث الثاني، حديث أنس بن مالك، من طريقين كما قلنا. الطريق الأول طريق ساقه من طريق عبدان كما قلنا قبل هذا، هو عبد الله بن عثمان بن جبلة ابن أبي رواد المروزي الملقب عبدان، هو أبو عبد الرحمن، هو عبد الله بن عثمان بن جبلة وكنيته أبو عبد الرحمن، وكان امتحن فيه اللي الحافظ لأبو سعد السمعاني كما يحكي، قال دخلت مرة في بعض البلاد، يعني ذكر بلدا وانتحى في مسجدها ناحية يكتب ولم يرد أن يزعجه أحد يعني، فإذا في المسجد شيخ كبير، فلما رأى السمعاني يكتب أقبل عليه وقال ما تكتب؟ فقال أكتب الحديث. قال وأين تقصد؟ أنت رايح فين؟ قال أقصد مر، رايح مر. فبقول وإيه وضجرت، يعني بدأت بقى هتنرفز عليه خلاص، أنا جاي هنا هربان من الناس عشان أكتب كلمتين وأنسخ وأجهز أجزائي عشان أروح أدخل مر أراجع أذهب للشيوخ فأقرأ عليهم، فأنا هربان من الناس مش عايز حد يكلمني، فمش ناقصاك يا عزيزي، مش ناقصاك يا عم الشيخ، أنت جاي تعمل إيه دلوقتي؟ فالراجل سأله قال ممن؟ وقعد بقى إيه يدردش معاه يعني. فقال وهل تعرف واحدا في مر؟ تعرف مين في مر؟ قال فذكرت له عبدان وجماعة من أهل مر. قال وما اسم عبدان؟ فقلت له عبد الله ابن عثمان ابن جبل. فقلت له فالشيخ يقول له ولم سمي عبدان بعبدان؟ قال هنا بقى فإيه فعلمت أن الأمر يعني على خلاف ما كنت أظن. أنا كنت متضايق منه صراحة في الأول لما لقيت الراجل فاهم بتكلم عارف أسماء الرواة وعارف علماء مروا وعارف أساميهم وبداخل كان بيسألني حاجات أنا ما أعرفهاش، فلم أكن أعلم. أقول أنا ما أعرفش هو ليه لماذا لقب بعبدان، أنا ما أعرف اسمه عبد الله بن عثمان عبدان، بس عبدان ليه؟ الله أعلم. قال فاعتدلت وتحولت إلى إلى إيه؟ إلى إلى الأدب. بقيت بتكلم معاه بقى بالذوق بقى شوية والأدب. قلت له يعني والله يعلمنا الشيخ، أنا ما أعرفش دي لماذا سمي عبدان. قلت يفيدنا الشيخ. فقال إنما قال حدثني شيخي محمد بن طاهر أن عبدان لقب بعبدان لاجتماع عبدين في اسمه، هو أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله، فعشان ولد عنده العبدان عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن سموه عبدان. فاستفدت هذا فعلا من هذا الرجل، يقول فأنا أخذتها منه فائدة فعلا، ويعني كأنه يقول لك ما لا تستحقر أحدا ولا تستقل بأحد. رجل كنت فاكر راجل عجوز مش فاهم حاجة وجاي حيوجع دماغي، أتعلمت منه، طلع فاهم أحسن مني وتعلمت أنا منه شيئا ما كنت أعرفه قط. طلع طالب علم من الشيوخ يروي عن محمد بن طاهر، تمام، وهو أحد أئمة وقته يعني في هذا الفن. فدا عبدان المروزي، عبدان يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة. المبارك هذا يعني سمع فيه كل فضائل زمانه، فكان يقال هو ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، جمع فيه خصال الخير، اجتمع فيه من خصال الخير في وقته ما لم يجتمع في أحد في زمانه، فكان يعني حجة على الخلق، حاجة عظيمة جدا، ثقة ثابت في الحديث وفقيه إمام في الفقه وعالم صنوف العلم وجواد يعني من أهل السماحة والبذل والندى، ومجاهد يلزم الثغور ويجاهد في سبيل الله لا يكاد يجلس. اجتمع فيه من الخير أمر عجب هذا الإمام المبارك عبد الله بن المبارك. ومبارك يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري واللي هو سيجتمع معه الآن في الإسناد الثاني. الإسناد الثاني يروي البخاري من طريق خالد، وهو خالد المخذ القطواني أبو الهيثم البجلي مولاهم، صدوق يتشيع وله أفراد. طبعا ما هو ليس من أفراده، ما معنى الآن ليس من أفراد خالد، لأنه قد رواه قد توبع خالد عليهم عن يحيى بن سعيد، رواه كذلك عبدان عن ابن مبارك عن يحيى بن سعيد، وخالد يرويه عن سليم بن بلال عن يحيى بن سعيد، فليس ليس من أفراد خالد بن خلد. وخالد يرويه عن سليم بن بلال التيمي مولاهم أبو محمد وأبو أيوب أحد الثقات، وهو كلاهما هو ابن مبارك وسليمان بن بلال يرويان الحديث من طريق أو عن يحيى بن سعيد الأنصاري أبو سعيد القاضي الثقة الثبت أحد أئمة زمانه أيضا يعني، وهو يروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وقد ذكرنا ما يتعلق بفقه هذا الحديث فيما سبق قبل هذا، وهذا القدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.